الاقتصار، الاقتصار على الرمز في قولهم حدثنا وأخبرنا، غير أنه شاع ذلك وظهر حتى لا يكاد يلتبس. أما حدثنا فيكتب منها شطرها الأخير وهو الثاء والنون والألف، تكتب ثاء ونون وألف لكنها لا تنطق كما تكتب، لا يقال ثنى، وإنما تقرأ كاملة فيقال حدثنا. وهذا ليس بجديد في كتب أو في كتابة الحديث، فإن المحدثين تارة يهملون شيئا ولا يكتبونه لكنهم ينطقونه، عند النطق ينطقونه، مثل كلمة قال إذا جاءت بين قبل لفظة حدثنا، فإن المحدث أو فإن القاري يقرأ ويقول حدثنا، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، مع أن كلمة قال ليست موجودة في المكتوب، لكن يتعين عليه أن ينطقها. ومنه ما يختصر مثل قولهم حدثنا، فإنهم يختصرون ذلك في الكتابة ويكتبون الأحرف الثلاثة الأخيرة، يعني أنهم يحذفون الحرفين الأولين وهو الحاء والدال، ويكتفون بكتابة الثاء والنون والألف، لكنه تقرأ حدثنا، تقرأ كاملة ولا تقرأ بحسب ما كتبت. وهكذا يختصرون حدثنا أحيانا بأقصر من هذا الاختصار، بأقصر من الحروف الثلاثة، ويكتفون بالحرفين الأخيرين بالنون والألف، ولا يقرؤونها نا، وإنما يقرؤونها حدثنا. وكذلك أخبرنا يختصرونها فيكتبون الهمزة والنون والألف كأنها تقرأ أنا، لكنهم عند قراءتها يقرؤونها أخبرنا. قال وبعضهم يزيد مع الألف يزيد الراء، فيكتب ألف وراء ونون فكأنها أرنا، وإنما تقرأ أخبرنا، فيميزون بين أخبرنا وبين حدثنا بأن يضيفوا الهمزة في أخبرنا إلى نا، ويقتصرون في حدثنا على النون والألف أو على الثاء والنون والألف. هذا ما جرت عليه عادة المحدثين في كتابة هذه الرموز. قال غلب على كتبة الحديث الاقتصار على الرمز في قولهم حدثنا وأخبرنا، غير أنه شاع ذلك وظهر حتى لا يكاد يلتبس. أما حدثنا فيكتب منها شطرها الأخير وهو الثاء والنون والألف، وربما اقتصر على الضمير منها وهو النون والألف فقط. وأما أخبرنا فيكتب منها الضمير المذكور، يعني النون والألف مع الألف مع الهمزة أولا، أنا مع الألف أولا. قال وليس بحسن ما يفعله طائفة من كتابة أخبرنا بألف مع علامة حدثنا، يعني ألف وثاء ونون وألف، بعضهم كتب ذلك لكن يقول هذا ليس بحسن، ليس بحسن، لأنه ربما سقطت الألف، أو ربما كتبت الألف بعيدة عن الثاء والنون والألف، فيظن القارئ أنها حدثنا ويقرأها حدثنا، خصوصا عند من يفرق بين حدثنا وأخبرنا، فإن علماء الحديث الكثير منهم يفرقون بينهما، فحدثنا تطلق عند السماع وأخبرنا تطلق عند العرض، تطلق على العرض. وربما أطلق المتأخرون لفظة أخبرنا على الإجازة كما مر معنا فيما عرضناه من صيغ التحمل، ولذلك لا ينبغي أن يكتب هذه العبارة في أخبرنا يعني الهمزة والثاء والنون والألف حتى لا تختلط بحدثنا. قال: وليس بحسن ما يفعله طائفة من كتابة أخبرنا بألف ما علامة حدثنا المذكورة أولا، وإن كان الحافظ البيهقي ممن فعل، يعني ممن استخدم ذلك، وقد يكتب في علامة أخبرنا راء بعد الألف، وفي علامة حدثنا دال في أولها قبل الثاء، وهذه أيضا ربما أوقعت في الشك، وربما أوقعت في الخلط بين حدثنا وأخبرنا، والأولى الاقتصار على ما شاع عند المحدثين، الاقتصار على ذلك فإنه كاف في التمييز بين حدثنا وأخبرنا. قال: وقد يكتب في علامة أخبرنا راء بعد الألف، وفي علامة حدثنا دال في أولها، وممن رأيت في خطه الدال في علامة حدثنا الحافظ أبو عبد الله الحاكم، يعني صاحب المستدرك، وأبو عبد الرحمن السلمي، والحافظ أحمد البيهقي رضي الله عنهم، والله أعلم. يعني هؤلاء استخدموا ذلك، وهي تعتبر مصطلحات خاصة بهم لأنها لم تشع بين أوساط المحدثين. قالوا: إذا كان للحديث إسنادان، بعد أن فرغ من ذكر بيان الاختصار الذي يستخدمه العلماء في إثبات أدوات التحمل، انتقل إلى بيان مسألة من المسائل الشائعة بينهم، وهي إذا كان الحديث سيق بأكثر من إسناد ولا يريد أن يكتب الحديث، وإنما يريد أن يسوق الأسانيد أولا ثم بعد ذلك يورد الحديث، فكان العلماء إذا فرغوا من ذكر الإسناد الأول أو ذكر الإسناد إلى محل التقاء الروايات يرمزون أو يضعون رمزا وهو الحرف حاء، ثم يبدأ بذكر السند الثاني، فإذا وصل إلى محل التقاء الرواة أيضا قال حاء ثم ذكر السند الذي بعده، ثم بعد ذلك يقول جميعهم أو كلهم أو كلاهما أو نحو ذلك عن فلان، ويذكر من عليه مدار الرواية، فكلمة حاء تورد عند ذكر المتابعات، خاصة المتابعات التامة، حيث يورد الكاتب يذكر السند أو يذكر السند الأول، فإذا وصل إلى الراوي الذي تابع غيره متابعة تامة في شيخ، رمى وضع لفظة حاء وبدأ بالسند الثاني، فإذا انتهى إلى الراوي الثاني المتابع وضع لفظة حاء وبدأ بالسند الثالث، ثم بعد ذلك يقول كلهم أو جميعهم عن فلان، ويذكر من عليه مدار الرواية ويكمل السند ثم يسوق المتن. هذا أيضا ضرب من ضروب الاختصار يصنعه علماء الحديث، وقد أكثر من ذلك الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح، لأنه كثيرا ما يسوق الرواية بأسانيد مختلفة وبروايات متعددة، فعندئذ يذكر التحويل تحويل الإسناد. وعلماء الحديث اختلفوا في هذه اللفظة الموردة وهي لفظة حاء كيف تقرأ وماذا تدل عليه، فبعضهم كان يقرأها على أنها صح وينطقها صح، ومعنى ذلك تنبيها للقارئ أن السند ليس فيه خطأ، وأن ما كتب سند صحيح، فيضعون لفظة حاء وينطقونها صح. وبعضهم وهم أهل المغرب خاصة يستخدمون هذه اللفظة، لكنهم ينطقونها الحديثة، حاء بمعنى يعني الحديث إلى نهايته، أو كمال الحديث أو تمام الحديث، ولذلك يقرؤونها الحديثة. وعلماء المشرق، وهو الرأي الذي عليه جمهور المحدثين وأغلب أهل الحديث، أنهم يكتبونها ويقرؤونها حاء، ويعنون بكلمة حاء تحويل الإسناد، يعنون بكلمة حاء تحويل الإسناد. فإذا كلمة حاء لها عندهم هذه المدلولات، منهم من يظنها تصحيح، وأن السند الأول ليس متصلا بالسند الثاني فلا يكون بينهما تركيب إسناد أو قلب إسناد، ولذلك يقول صح. ومنهم من يقرأها الحديث، يعني كأنه يقول وقف السند إلى هنا إلى نهاية الحديث. ومنهم من يقرأها ويقول حاء على أنها تحويل للإسناد. وسنرى أن الذي رجحه الحافظ أو ابن الصلاح أنها تقرأ حاء، وأنها بمعنى تحويل الإسناد. قال: وإذا كان للحديث إسنادان أو أكثر فإنهم يكتبون عند الانتقال من إسناد إلى إسناد ما صورته حاء، وهي حاء مفردة مهملة، يعني ليس عليها نقد، هذا معنى مهملة. ولم يأتنا عن أحد ممن يعتمد بيان لأمرها، يعني الفقهاء والمحدثون استخدموا ذلك، لكن ما أحد ممن كتب مثل الخطيب البغدادي الذي كتب في علوم الحديث، ومثل الحاكم الذي كتب في علوم الحديث، ومثل الرامهرمزي الذي كتب في علوم الحديث، كل هؤلاء المتقدمون ما كتبوا وما وضحوا مراد المحدثين من لفظة حاء. هكذا يقول ابن الصلاح، يقول: ولم يأتنا عن أحد ممن يعتمد بيان لأمرها غير أني وجدت بخط الأستاذ الحافظ أبي عثمان الصابوني والحافظ أبي مسلم عمر بن علي الليثي البخاري والفقيه المحدث أبي سعد الخليلي رحمه الله في مكانها بدلا عنها صح صريحة، يعني كتب لفظة صح بدلا من لفظة ها، وهذا يشعر بكونها رمزا إلى صح. وحسن إثبات صح هنا، يعني لماذا يكتب العلماء لفظ الصحة؟ ويقول الحافظ أبو عمرو بن الصلاح أن ذكرهم لكلمة صح هنا يعني ذكر مناسب وحسن، لئلا يتوهم أو يتوهم أن حديث هذا الإسناد سقط، ولئلا يركب إسناد يركب الإسناد الثاني على الإسناد الأول فيجعل إسنادا واحدا. لأننا نحن قلنا إن كلمة حاء غالبا ما تكتب قبل نهاية السند، فلا يكتب حاء بعد أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يكتب حاء عند الراوي المتابع غيره في شيخ متابعة تامة أو على من عليه مدار الرواية. ولذلك قد يتوهم أن السند فيه نقص. قال وحكى لي بعض من جمعتني وإياه الرحلة بخراسان عمن وصفه بالفضل من الأصبهانيين أنها حاء مهملة. يقول ابن الصلاح قال ولم يجد ذلك في كتاب، وبعد أن أخبر يعني أن المتقدمين لم يكتبوا ذلك لم يبينوا معناها، وإنما وجدها في كتب بعضهم كالصابوني والسمعاني والسعد كالصابوني والخليلي والليثي، وجدها في كتبهم أنها صحة. يقول وحكى لي بعض من جمعتني وإياه الرحلة بخراسان عمن وصفه بالفضل من الأصبهانيين أنها حاء مهملة من التحويل، أي من إسناد إلى إسناد، كأنه يقول تحويل، تحويل من سند إلى إلى سند. قال وذاكرت فيها بعض أهل العلم من أهل المغرب، وحكيت له عن بعض من لقيت من أهل الحديث أنها حاء مهملة، إشارة إلى قولنا الحديث. فقال لي أهل المغرب وما عرفت بينهم اختلافا يجعلونها حاء مهملة، ويقول أحدهم إذا وصل إليها الحديث. إذن هو لا ينطقها حاء مهملة وإنما ينطقونها الحديث، فهي اختصار للفظة الحديث. وذكر لي أنه سمع بعض البغداديين يذكر أيضا أنها حاء مهملة، يعني يقول حاء، وأن منهم من يقول إذا انتهى إليها في القراءة حاء ويمر، يعني ويستمر في قراءته. قال وسألت أنا الحافظ الرحال أبا محمد عبد القادر أبا محمد عبد القادر ابن عبد الله الرهاوي رحمه الله عنها، فذكر أنها حاء من حائل، أي تحول بين الإسنادين. فقال حاء كأنه يقول حائل بين الإسنادين، وهذا معنى الرابع. أي تحول بين الإسنادين. قال ولا يلفظ بشيء عند الانتهاء في القراءة، يعني إذا جاءت إذا وصل إليها يراها ويقف عندها لكن لا يتلفظ بها، لا يقول حاء. الفرق بينه وبين من قال إنها للتحويل، أولئك يقولون حاء ويستمر في القراءة، أما هؤلاء فإذا جاءوا وصلوا إليها وقفوا عندها ولا يتلفظون بها. إذن ففيها كم وجه؟ 4 أوجه. الوجه الأول أن يقول صح، الوجه الثاني أن يقول الحديث، الوجه الثالث أن يقول حاء، الوجه الرابع أن يسكت. قال ولا يلفظ بشيء عند الانتهاء في القراءة، وأنكر كونها من الحديث وغير ذلك، ولم يعرف غير هذا عن أحد من مشايخه، وفيهم عدد كانوا حفاظ الحديث في وقته. يعني هذا ما قاله أي الرحال، الحافظ الرحال أبو محمد عبد القادر بن عبد الله الرهاوي. قال المؤلف، ويعني به نفسه أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، قال وأختار أنا والله الموفق أن يقول القارئ عند الانتهاء إليها حاء ويمر، فإنه أحوط الوجوه وأعدلها، والعلم عند الله تعالى. إذن كأن الحافظ ابن الصلاح يرجح ما ذهب إليه أهل المشرق من أنها حاء بمعنى تحويل الإسناد. قال النوع 16، ذكر الخطيب الحافظ أنه ينبغي للطالب أن يكتب بعد البسملة اسم الشيخ. هذا موضوع يتعلق بذكر السماع، بذكر التسميع على النسخة، وذكر وكتابة السماعات على النسخ من الأشياء المهمة التي يراها علماء الحديث، لأن فيها إثباتا لسماعاتهم. ولذلك كانوا إذا فرغوا من قراءة كتاب يكتبون سماعاتهم عليه، ويبينون كيفية تلقي وتحمل ذلك الكتاب من الشيخ، ويذكرون اسم الشيخ وكنيته ولقبه، ويذكرون تاريخ السماع بداية ونهاية، ويذكرون أحيانا عدد المجالس، أو يذكرون أنها مجالس كثيرة أو قليلة، ويذكرون أيضا من حضر ومن سمع، يذكرون سماعات من سمع. فإن سمع الكتاب كله كتبوا سمع كل الكتاب أو كل الجزء، وإن سمع بعضه أشاروا إلى ما سمع، وأشاروا إلى الأماكن التي سمع. هذه تعتبر من الأشياء التي يثبتون بها السماعات، وتعتبر من الأمور الهامة عندهم، لأن فيها يعني إثباتا لحق رواية الكتاب. وهناك طرق متعددة لكتابة السماعات، يكتبون لمن سمع، وللكبار، للكبير يكتبون سمع، وللصغير إذا كان فوق 5 سنوات يكتبون له سمع، وإذا كان دون 5 سنوات يكتبون له حضر، أو يكتبون له يحضر، على اعتبار أن هذا أحد طرق التحمل التي تخول له إذا ما كبر أن يروي الكتاب بأداة التحمل التي تحمل بها. فكتابة السماعات على الأجزاء وعلى الكتب من القضايا التي عني بها علماء الحديث، ولهذا أفردها هنا الحافظ ابن الصلاح بنوع خاص، فقال السادس عشر ذكر الخطيب الحافظ يعني الخطيب البغدادي أنه ينبغي للطالب أن يكتب بعد البسملة اسم الشيخ الذي سمع الكتاب منه وكنيته ونسبه، ثم يسوق ما سمعه منه على لفظه، يسوق ما سمعه منه على لفظه. قال وإذا كتب الكتاب المسموع فينبغي أن يكتب فوق سطر التسمية أسماء من سمع معه وتاريخ وقت السماع، وإن أحب كتب ذلك في حاشية أول ورقة من الكتاب، فكلا قد فعله شيوخنا، لكنه يفضل أن يكتب ذلك في أول الكتاب لأن كتابته في الحاشية ربما يحدث للكتاب في طرفه نوع من البلل، أو تأكل الأرضة أطراف الكتاب أو نحو ذلك، فيسقط أو فيؤثر ذلك على ذكر السماع. أما كتابته بعد البسملة في أول الكتاب فذلك هو الذي ذهب عليه العلماء. وهنا نلاحظ قضيتين اثنتين. القضية الأولى كتابة اسم الشيخ، وهذا إذا ما نسخ الطالب الكتاب، إذا ما نسخ الطالب الكتاب يكتب بسم الله الرحمن الرحيم أو يكتب فوق بسم الله الرحمن الرحيم كتاب فلان، ويكتب اسم الشيخ وكنيته ونسبته ولقبه حتى يعرف أن هذا الكتاب لهذا الشيخ، ثم يكتب تحته رواية فلان، رواية فلان عن فلان عن فلان، ثم يكتب السماعات قرأ هذا الكتاب أو قرأ هذا الكتاب، إما إذا كان هو القارئ يقول قرأته أو قرأ فلان هذا الكتاب على الشيخ في المجالس المعينة ويذكر وحضر ذلك أو وسمع معه فلان وفلان وفلان. قال قلت كتبة التسميع جنب ذكره أحوط، يعني جنب ذكر الشيخ أحوط وأحرى، بأنه لا يخفى على من يحتاج إليه، ولا بأس بكتبته آخر الكتاب وفي ظهره وحيث لا يخفى موضعه، وينبغي أن يكون التسميع بخط شخص موثوق به غير مجهول، غير مجهول الخط، وإنما يفعلون ذلك على سبيل الاحتياط، لأنه قد يحدث أن بعض من لم يسمع الكتاب يلحق سماعه بالكتاب أو يكتب سماعه بالكتاب، فإذا كان الكتاب مكتوبا بخط شخص معروف وبخط شخص موثوق به تعذر إلحاق سماعات من لم يسمع، ولو أراد أن يلحق سماعاته وهو لم يسمع يظهر ذلك ويعرف ويفرق بينه وبين خط الرجل الموثوق به الذي كتب ذلك. لهذا يختار علماء الحديث إذا ما أرادوا أن يكتبوا التسميع وأن يكتبوا السماع وأن يكتبوا سماع من سمع، ينبغي أن يختاروا شخصا موثوقا به حتى لا يزيد وينقص، ومعروفا خطه حتى لا يتجرأ أحد بزيادة ذلك في كتابه. قال: ولا ضير حينئذ أن لا يكتب الشيخ المسمع خطه بالتصحيح، يعني جرت العادة أنهم إذا كتبوا ذلك كتب العنوان وكتب نسبة الكتاب إلى الشيخ وكتب السماعات، يعقب الشيخ المسمع يعني صاحب الكتاب أو الذي سمع الناس عليه الكتاب، إذا لم يكن هو المؤلف فإنه يكون أحد الرواة. هذا الراوي إذا كتب إذا سمع الناس عليه وكتبوا سماعاتهم يذيل ذلك بتصويب ذلك التسميع، يقول يعني يكتب عبارة صح أو صحح ما كتبوا أو صح ذلك عندي أو ما إلى ذلك من العبارات التي تؤكد وتثبت صحة ما نسب إليه. يقول: لكن إذا كتب ذلك السماع بخط الموثوق به، وإنما الشيخ يكتب ذلك بعد أن يقرأ، لأن الشيخ يقرأ هذه السماعات ويتحقق منها ثم يكتب صح ذلك، يعني أصحح ذلك أو صح ذلك أو نحو ذلك من العبارات التي تبين وتوضح أن ما كتب قد عرف ووقف عليه الشيخ. لكن إذا كان الكاتب موثوقا به وكان الكاتب معلوما ومعروفا فعندئذ كتابة الشيخ لا تعتبر ضرورية وهامة. ولذلك قال هنا: ولا ضير حينئذ ألا يكتب الشيخ المسمع خطه بالتصحيح. وهكذا لا بأس على صاحب الكتاب إذا كان موثوقا به أن يقتصر على إثبات سماعه بخط نفسه، فطالما فعل الثقات ذلك إذا كان موثوقا به، لأن العبرة بالثقة بهذا الشيخ، العبرة بالثقة بالراوي، فإذا وثقنا بالراوي قبلنا دعواه في سماع ذلك الكتاب. قال: وقد حدثني بمرو الشيخ أبو المظفر ابن الحافظ أبي سعد المروزي عن أبيه عمن حدثه من الأصبهانيين من الأصبهانية أن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ابن مندى قرأ ببغداد جزءا على أبي أحمد الفرضي وسأله خطا ليكون حجة له، يعني وسأله أن يكتب السماع بخطه أو أن يصحح خطه ليكون حجة له، فقال أبو أحمد: يا بني عليك بالصدق، فإنك إذا عرفت به لا يكذبك أحد وتصدق فيما تقول وتنقل. وإذا كان غير ذلك فلو قيل لك: ما هذا خط أبي أحمد الفرضي؟ ماذا تقول لهم؟ يعني ما دام إنهم لم يثقوا بك قد يشككوا أيضا حتى في خط من كتب لك، وعندئذ ليس لك حجة تحتج بها، لا سيما وأن الخطوط قد تتشابه، ولا سيما قد لا يكون خط ذلك الشخص معروفا عند من يشكك فيه. وهذا يدل على أن العبرة بالثقة بالراوي، وإن كان كتابة من عرفت خطوطهم إنما هي على قرائن وليست أدلة كافية، وأدلة وحدها تكفي في إثبات ذلك السماع. ثم على كاتب التسميع التحري والاحتياط. بعد أن بيّن كيف يكتب وما هي الصيغة التي يكتب، هنا أراد أن يشير إلى مسألة أخرى، وهي إذا كان لهذا الذي سمع زملاء سمعوا معه وأقرانا سمعوا معه ينبغي له أن يكتب أسماءهم، فإن كانوا سمعوا كل النسخة يشير إلى ذلك، وإن سمع بعضهم بعض النسخ أشار بعض النسخة أيضا أشار إلى ذلك. وقد جرت العادة أنه يكتب أسماء من حضر النسخة كلها أولا، ثم بعد ذلك يتبعون بأسماء من حضر بعض النسخة، فإن كان حضورهم متفقا في بعض النسخة ذكروا، ويبين الجزء الذي لم يسمعوه. أما إذا كانوا متفاوتين فعندئذ يشار إلى تفاوتهم. قال هو لا شك أن المقصود أساسا أن يكون مجلس السماع العدد المعقول، أما إذا كان العدد كبيرا جدا فإن هؤلاء لأنه جرت العادة أن الطلاب الذين يسمعون ينسخون كتاب شيخهم قبل السماع، فيشترك عدد في سماع تلك النسخة، فإذا كان السماع محدودا استطاعوا أن يشتركوا في سماع تلك النسخة، لكن إذا كانت السماع لأنه جرت العادة أنه إذا كبر المجلس عندئذ ينتقل الأمر من مجرد السماع إلى الإبلاء، فيكتب الطلاب ما يملي الشيخ، ولهذا يستخدم الشيخ مستملين يملون يعني يبلغون الطلاب ما يمليه، فإذا ما كتب أو كتب الناس بين يدي الشيخ عندئذ يكتبون ويبينون ذلك، لكن إذا كانت النسخة مكتوبة قبل السماع عندئذ هذه التي تحتاج إلى إيه؟ إلى التذييل بالسماع. ثم إن على كاتب النسخة التحري والاحتياط وبيان السامع والمسموع منه بلفظ غير محتمل، يعني إذا كان سمع يقول سمعت، وإذا كان قرأ على الشيخ يقول قرأ على الشيخ، ولا ينبغي له أن يأتي بألفاظ توهم كقوله أخبرنا أو قوله إيه عن أو ما إلى ذلك مما يدل على احتمال السماع أو عدمه. ومجانبة التساهل في من يثبت اسمه، مجانبة التساهل في من يثبت اسمه، يعني إذا كان الطلاب الذين حضروا مع الشيخ عددا محدود أو عددا معروف ينص على أسمائهم، ولا ينبغي له إذا قيل له اكتب اسمي أو قال له إنسان أن يكتب اسمه أن يكتب اسمه وهو لم يتأكد من إيه؟ من حضوره ومن سماعه، لأن هذه الكتابة كتابة هذا السماع على النسخة معناها تخويل لكل من ذكر اسمه أن يروي ذلك الكتاب، فإذا لم يكن قد تحمله ففي هذه الحالة يكون قد أدى وسمع ما لم إيه؟ ما لم يسمع. قال ومجانبة التساهل في من يثبت اسمه والحذر من إسقاط اسم واحد منهم لغرض فاسد، وهذا معناه أنه كما أنه ينبغي أن يتثبت في السماع في إثبات من سمع، كذلك لا يجوز له أن يسقط اسم اسم من حضر، يقول لغرض فاسد، والغرض الفاسد كأن يفوت على قرينه وعلى صاحبه السماع وروايته، وهذا قد يحدث إذا كان الطلاب مثلا في أعمار متفاوتة، منهم الكبير والصغير، وكان وجود الصغير معهم وسماعه من الشيخ هذا قد يتيح له الفرصة أن تكون روايته عالية لاحتمال أنه يعمر أطول وأن الناس يروون عنه فتكون روايته عالية، وعلو الرواية مطلب من المطالب. ولذلك قد يتعمد بعض الكتاب إذا كان كبيرا واستصغر هذا الراوي فيسقط اسمه من إيه؟ من السماع حتى يفوت عليه مثل هذا الأمر، وحتى لا يؤدي علو إسناده إلى إيه؟ إلى أن يهجر الناس ويترك الناس روايات من نزل إيه؟ من نزل سماعه. ولذلك يقول لا يجوز له أن يفعل ذلك، لأن هذا من الأغراض الفاسدة، ولأن هذا من الأغراض التي يذم من يفعلها. قال والحذر من إسقاط اسم واحد منهم لغرض فاسد، فإن كان مثبت السماع غير حاضر في جميعه لكن أثبته متعمدا على إخبار من يثق بخبره من حاضر به فلا بأس بذلك. إيش عندك أنت؟ من حاضريه. نعم. قال لكن فإن كان مثبت السماع غير حاضر في جميعه، يعني لم يحضر كل سماع كل الكتاب، لكن أثبته معتمدا على إخبار من يثق بخبره يعني بأن هذا حضر كل الايه كل المجالس، إخبار من يثق بخبره من حاضريه يعني ممن حضر سماع الكتاب، فلا بأس بذلك إن شاء الله. ثم إن من ثبت سماعه في كتابه فقبيح كتمانه إياه، يعني لو أثبت إنسان سماع آخر في كتابه فلا يجوز له أن يكتمه وأن يمنعه من بيان سماعه ومنعه من نقل سماعه ومن نسخ الكتاب، يعني ويمنعه من أن ينسخ الكتاب لأن سماعه فيه يعطيه ويخوله حقا ويخوله في رواية ذلك الكتاب. وربما منعه من نسخ الكتاب ومنعه من نقل سماعه ومنعه من رؤية اسمه في السماع يمنعه أو يحول بينه وبين الرواية. ولذلك لا يجوز لمن أثبت سماع آخر في كتابه أن يمنعه من ذلك. قال وإذا إيه عندكم لا ومن نسخ لا يمنعه مقال فقبيح كتمانه إياه ومنعه من نقل سماعه ومن نسخ الكتاب. هذه ثلاثة أشياء لا يجوز له أن يمنعه منها، من معرفة سماعه ومن نقل سماعه من الكتاب ومن نسخ الكتاب أو من نسخ السماع من الكتاب. ثم قال وإذا إيه وإذا أعاره إياه فلا يبطئ به، يعني إذا أعاره الكتاب لا ينبغي له أن يأخذه ويبقيه عنده بل ينسخ ذلك ويرده إيه. ثم قال روينا عن الزهري أنه قال إياك وغلول الكتاب، قيل له وما غلول الكتب وما إياك وغلول الكتب قيل له وما غلول الكتب قال حبسها عن أصحابها. ثم قال وروينا عن الفضيل ابن عياض رضي الله عنه أنه قال ليس من أفعال أهل الورع ولا أفعال الحكماء أن يأخذ سماع رجل وكتابه فيحبسه عنه، ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه. وفي رواية ولا من فعال العلماء بدل كلمة الحكماء، وبدل أفعال قال فعال، عليها بعض الحقوق. فلما كان هذا الرجل شاهدا لهذا السامع تعين عليه أن يبرز تلك الشهادة وأن لا يمنعه وأن يعيره الكتاب لينساخ وأن يعطيه يمكنه من نسخ الكتاب. أما إذا كان السماع مكتوبا بخط آخر فكأنه لا يلزمه لم تتعين عليه الشهادة، ويمكن لهذا السامع أن يجد سماعه عند الشخص الآخر، فإن كان هو الذي كتب فإذا لا يلزم الآخر لأن الشهادة لم تتعين عليه. هذا وجه الحكم الذي ذكره الحافظ ابن الصلاح. يقول هنا قال ابن خلاد سألت أبا عبد الله الزبيري عن هذا فقال لا يجيء في هذا الباب حكم أحسن من هذا، لأن خط صاحب الكتاب دال على رضاه باستماع صاحبه به معه. قال ابن خلاد يعني فما دام قد رضي ذلك فليس له أن يمنعه بعد ذلك. قال ابن خلاد وقال غيره ليس بشيء، وقال غيره ليس بشيء، يعني هذا الحكم ليس بشيء. وروى الخطيب الحافظ أبو بكر يعني البغدادي عن إسماعيل بن إسحاق القاضي أنه تحوكم إليه في ذلك فأطرق مليا، ثم قال للمدعى عليه إن كان سماعه في كتابك بخطك فيلزمك أن تعيره، وإن كان سماعه في كتابك بخط غيرك فأنت أعلم بمعنى فأن الأمر أنت فيه سعى، يعني في سعى. قلت إيش عندكم العبارة؟ جعفر بن غياث العبارة صحيحة؟ العبارة غير صحيحة لأن الراوي ذكر أول حفص بن غياث. قلت حفص بن غياث معدود في الطبقة الأولى من أصحاب أبي حنيفة، وأبو عبد الله الزبيري من أئمة أصحاب الشافعي، وإسماعيل بن إسحاق لسان أصحاب مالك، يعني كأنه يريد أن يقول إن هذا الحكم معروف مشهور عند الفقهاء فقد ذهب إليه هؤلاء الثلاثة من أصحاب المذاهب الثلاثة وقد تعاضدت أقوالهم في ذلك. ويرجع حاصلها إلى أن سماع غيره إذا ثبت في كتابه برضاه فيلزمه إعارته إياه، وإن كان لا يتبين لي وقد كان لا يتبين لي وجهه ثم وجهته بأن ذلك بمنزلة شهادة له عنده فعليه أداؤها بما حوته، وإن كان فيه بذل مالي كما يلزم متحمل الشهادة أداؤها، وإن كان فيه بذل نفسي بالسعي إلى مجلس الحكم لأدائها، والله عنده والعلم عند الله. ثم إذا نسخ الكتاب فلا ينقل سماعه إلى نسخته إلا بعد المقابلة المرضية، وهكذا لا ينبغي لأحد أن ينقل سماعا إلى شيء من النسخ أو يثبته فيها عند السماع ابتداء إلا بعد المقابلة المرضية بالمسموع، كي لا يغتر أحد بتلك النسخة غير المقابلة إلا أن يبين مع النقل وعنده كون النسخة غير مقابلة، والله أعلم. يعني لأنه سبق أن تكلم عن مسألة المقابلة وبين أن المقابلة النسخ أمر هام، حتى إن بعضهم قال إن من نسخ ولم يقابل كان كمن دخل الخلاء ولم يستنجي. فالمقابلة ضرورة لأن فيها تصويب وتصحيح، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.